ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة. هلا الآن كيف نعرف الحديث الموضوع؟ هيك عم بقول ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك. واحد، وضع أحاديث على رسول الله ثم تاب إلى الله وأقر بنفسه أنه وضع، هذا علم بإقراره. كما روى البخاري في التاريخ الأوسط، البخاري له كتب تاريخ التاتي، كتاب التاريخ الكبير والأوسط والصغير، نعم، عن عمر بن صبح ابن عمران التميمي أنه قال: وأنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا مثل كتاب الخطب اللي بتقروه انتم، انا حاطين لكم اياه لانه في الفاظ فصيحه كذا، الا في موضوعات منها نفس الخطب هي، كان الموت على غيرنا قد كتب، كان هذا ما عاد صحيح، نعم. وكما اقر، اذا هون عرفنا باقرار عمر بن صبح التميمي، هو نفسه قال: انا وضعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 70 حديثا موضوعة. فنحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو صهر رسول الله وابن عمه ومن المجاهدين الكبار، ولكن لا يجوز أن نكذب على رسول الله لمدح علي بن أبي طالب. لا، من زمان هذا بيجوا حكايات وقصص، من زمان حتى بالمقاهي كان من زمان بيجوا حكواتي، بيجيب هيك قصص موضوعة، فتوح مدينة تكرين على يد البطل الهمام والأسد الضرغام، الأسد الهمام علي بن أبي طالب، لا بيكذبوا أفكار وأجوان، هذا من زمان يعني يشفي هذا، نعم. فلذلك لا إفراط ولا تفريط، نحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لا نكذبه إيش على رسول الله لمدحه. كذلك ما بيجوز بالمقابل أن الواحد يتكلم كان هون في بعض أشياء لا يقولها، هذي بيسموا أنفسهم من أهل السنة، وهي لا يجوز. كان بيجوا بيعملوا عراضات بالمظاهرات وبالأعراس، علي ما مات خلف بنات، بناته سود شكل العروج، بناته بيض شكل العفاريت، أعوذ بالله، ما بيجوز منه بأي شكل. لذلك هذا مما أنه الشيعة بيمسكوا علينا، أنتوا عم تقولوا الحكي هذا، كان يقال، لذلك لا يجوز هذا الكلام. فلا يجوز الطعن ولا يجوز المدح الزائد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه قال بحديث صحيح البخاري، روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك الرسول قال: لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. لذلك ما إذا برسول الله ما بيجوز المدح الزائد، أن نوصله لمرتبة الألوهية، لأنه وصل الأمر إلى أن يقول الناس: يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله مددك، يا ابن عبد الله الأمان، يا رسول الله شوي غوصا ومدد، هذا كله مبالغات. لذلك الرسول لا يرضى عن هذه الأمور، فلا يجوز المبالغة في رسول الله حتى نوصله إلى مرتبة الألوهية، ولا يجوز المدح في علي حتى يصل إلى مرتبة النبوة، وإنما يقف الإنسان عند حدود وسط، لا إفراط ولا تفريط. فلذلك لاحظوا هلا بشهر الله المحرم بيوم عاشوراء كمان المسلمين بين إفراط وتفريط، ناس بيضربوا حالهم في ذاك النهار، ليش؟ قال لمقتل الحسين، وناس بيصوموا يوم عاشوراء، ليش؟ بيصوموا لأنه الله نجى موسى ابن عمران من فرعون. لذلك هذا أصله، أما كونه حصلت مشكلة تانية قتل فيها الحسين، نحن نحزن على الحسين، وأي مسلم فيه ذرة من إيمان يتفطر قلبه دما عندما يسمع بمقتل أمثال هؤلاء. ولكن هل يجوز أن نضرب أنفسنا؟ لا. الرسول قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيون وشق الجيون ودعا بدعوى الجاهلية. على النبي ما يجوز نقتل حالنا. أبو بكر عمر عثمان لا أبو بكر عمر الخطاب قتل بالمحراب هو عم يصلي، هل يجوز أن نقتل أنفسنا لأجله؟ عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن في بيته، علي بن أبي طالب وهو يخرج من بيته لصلاة الفجر ب17 رمضان قتل، ليش ما بنقتل حالنا مشان عمر وعثمان وعلي؟ علي بن أبي طالب أفضل من الحسين، فهذا خطأ. كذلك في ناس يوم عاشورة بيقول لك بيضوها، شو بيضوها؟ يعني حطوا أكل وشرب وزيادة، هي إجتنا من مين هي؟ أي غلط، من قتلة الحسين. يعني قتلوا الحسين كانوا يعملوا فرح اكل وشرب وكذا، كمان هي ما بيجوز، نحن عنا بنسوى، فهذا غلط وذاك غلط، والوسط لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا زياده ولا نقصان في كل هذه الامور. نعم سيدي. فهذا ميسر بن عبد ربه الفارسي وضع احاديث في فضائل القران، وانه وضع في فضل علي 70 حديثا، لذلك تلاقي مثلا احيانا بعض الاحاديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه هو علي انه مشان يسدوا الباب على ابي بكر وعمر بذكروا من فضائل علي ببعض الاحاديث اللي هي غير صحيحه. وكما اقر ابو عصمة نوح ابن ابي مريم والملقب بنوح الجامع انه وضع على ابن عباس احاديث في فضائل القران سوره سوره، 114 سورة بالقرآن ذكر لها فضائل، مع أنه لوارد بعض السور في فضائلها مو كلها. نعم سيدي. ومنها ما ينزل منزلة إقراره، يعني عرفنا بالإقرار، أو ما ينزل منزلة الإقرار، شلون؟ كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه. شو بده يروي عنه إذا كان بعد ما مات هو ولد؟ هذا يعني يكون مقام الإقرار، ينزل منزلة الإقرار. أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك، كما ادعى مأمون ابن أحمد، عندكم أحمدي وهي إيمو الياء، محمود ابن أحمد الهروي، الياء زايد عندكم، أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال 150 و200، فقال له فإن هشاما الذي تروي عنه مات 245، إذا ذاك مات 245 هو إجا للشام 250، لكن ما اجتمع فيه ولا شافوه بعد وفاته 5 سنوات. فقال هذا هشام بن عمار آخر، شاري ينفذ الكذبة تبعه، إيش ما في غير ابن هشام بن عمار واحد تاني، من هو يبين النهاية؟ وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، ذلك قال بزمانه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين راحوا دخلوا في جامع وجدوا واحد قصاص حكواتي عم يحكي وعم يجيب له الحكايات، هذول بيقولوا حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه قال كذا، صار طلع يحيى بيقول لك أنت حدثته؟ أنت؟ والله ما عندي خبر بالموضوع. لما خلاص فهو عم يجوا بيعطوه كل واحد أعطيات، أم أحمد بن حنبل نداده فكر رح يعطيه شيء، قال له من حدثك بهذا الذي؟ قال له احمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال له انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال له والله ما عرفت انه احمد بن حنبل ويحيى احمق غير هلا، ليش ما في غيركم احمد بن حنبل؟ يعني بده دجل كمان انه في غيركم مو انت. الله اكبر. وقد يعرف الوضع ايضا بقرائن في الراوي او المروي او فيهما معا، فمن امثله ذلك ما اسنده الحاكم عن سيف ابن عمر التميمي، هذا سيف ابن عمر التميمي متروك، رجل متروك، قال هذا من جملة من الحديث اللي بيجيبوه تبع المنام، انه الرسول قال شاف المنام واحد وقال له شو هي؟ قال له استسقي لأمتك، في ناس يقولوا اغث أمتك، هذا من رواية سيف ابن عمر التميمي اللي هو متروك. قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، يعني كان بيروا عن مشايخ يسموه كتاتيب، فكتاب اجى من عند الشيخ وعم يبكي الولد. فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة دغري، لبس حديث موضوع ثم سؤال. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا من عنده اخترعه، سوا حديث مشان يضرب للمعلمين. لذلك هذا الحديث مع أنه موضوعا القرطبي استشهد به في تفسيره. لذلك دائما حديث يؤخذ من كتب الحديث، لا يؤخذ لا من التفسير ولا من الفقه. ابن حبان عن كل حيان وإيه سوى: وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف ابن عمر هذا التميمي، قال فيه: الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل لمأمون ابن أحمد الهروي، هو إجة أحمد مضبوطة، هذيك أحمدي هون أحمد. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. أحمد بن عبد الله وهو الصواب. هنيك سؤال أحمد، إذ هو أحمد بن عبد الله الزويباري الكذاب المشهور، نعم، كذا في لسان الميزان. وفي التدريب: أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا. شوفوا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي يعني رحمه الله الإمام، أضر على أمتي من إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، يعني إذا واحد حنفي بده يمدح أبو حنيفة بيقدح بالإمام الشافعي. لذلك هذا حديث موضوع موجود في الموضوعات لابن الجوزي. قال ابن الجوزي عقبه، يعني لمن أورده في كتاب الموضوعات: هذا حديث موضوع لعن الله واضعه، لأنه عم يلعن الشافعي ويمدح أبو حنيفة. فهذا لذلك كل الأحاديث الواردة في الأئمة الأربعة من صحيحة، لا عن أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد. كل الأحاديث الواردة بأنه ما كانوا في زمن رسول الله حتى يرد فيهم أحاديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. فواحد عنده دين بيقول الحكي هذا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس يعني الشافعي، أضر على أمتي من إبليس، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، يعني لوجه الله تعالى، قال يكذب على رسول الله لوجه الله، يخرب بيده. فقيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الهيئات عند الركوع سمع الله لمن حمده، أو عند الركوع عند الرفع من الركوع. ذلك الأحناف ما أخذوا فيها، أما وإن كان لأن الأحناف إجوا وقالوا أن عبد الله بن مسعود صلى صلاة فلم يرفع فيها يديه، وقال هذه صلاة رسول الله. وإجا غيره من الصحابة 20 واحد غيره وذكروا الرفع، فلذلك قالوا أنه هون المثبت مقدم على النافي، والذي روى الزيادة لم يرويها غيره فزيادة الثقة مقبولة. فشوفوا بقى سؤال عن الحديث هذا. فقال: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. يا حبيبي، فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث انتهى من لسان الميزان. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا في فصاحة ولا في بلاغة، كلام عادي. رسول الله أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. أنه قالوا بيجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما ولا يتزيد في معناه، فبيجوز يكون حديث محدث كبير وجاب حديث بالمعنى لكن لفظه في بعض الألفاظ ما هي من فصيح اللغة. إذن إذا اجتمعت ركاكة اللفظ وركاكة المعنى فهو دليل على وضعه. أم إن صرح بأنه من لفظ النبي فكاذب، إذا قال إن رواه النبي وهذا هو لفظ الحديث يكون كذاب، أما إذا جابه بالمعنى في شيء من الركة في اللفظ لكن المعنى صحيح قد يكون تصرف من الراوي. وقال الربيع بن خثيم، أنتم خثيم ولا خيثام؟ خثيم مضبوط، نعم. إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكره، يعني هذا الكلام يصدق على من كان محدثا ويدرس الحديث ليلا ونهارا حتى أصبح الحديث معجونا بلحمه ودمه، هذا بيستطيع يفرق بين كلام النبوة وغيرها لما دار على ذهنه وعقله ودراسته في الحديث، فيعلم أنه هذا كلام نبوة وكلام غير نبوة، لكن هذا كلام مو لأي شخص. نعم. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنينا وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني إنسان صاحب إنسان 40-50 سنة، بيجي واحد كذا عليه اللي واقف عنده، أنا عايش معه 40-50 سنة وبعرف هالحكي ما بيصدر منه ولا قاله، فكيف كلام النبوة؟ وقال الحافظ بن حجر: ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب البغدادي، يعني عن أبي بكر بن الطيب، أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل مخالفة قطعية لا بمجرد ظنون فاسدة أو أوهام كأسدة، يعني مخالف للعقل الإسلامي الفاهم للإسلام بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أن يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو المعارضة مع إمكان الجمع فلا. يعني هذا أما المعارضة، نعم، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، إذا حديثين ظهر التعارض وأمكن الجمع بينهما فلا بأس. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، هذا مثل أن المبالغات أحيانا الواحد يجيب حديث فيه مبالغة بأمر بسيط بنال الجنة أو بأمر بسيط بفوت جهنم، هذا من جملة الأمور التي يعرف بها أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد عن كون الرعد ما الوعد، فهو أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة. قال السيوطي: ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، يعني هلا أهل البيت على العين والرأس، لكن في ناس كذبوا على أهل البيت وما بنأخذ هذا الكذب عليهم. لذلك هذا واحد مغالي، هذول ليش سموهن رافضة؟ هذا كان أحد أهل البيت رحمه الله، شو اسمه؟ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا إمام وله مسند زيد اللي تابعين له الزيدية في اليمن، وهذا أو بيسموه الجامع الصغير لمسند زيد، وله شرح 4 مجلدات الروض النظير في شرح الجامع الصغير لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شرحه السياغي شرح جيد موجود مطبوع 4 مجلدات جيد جدا. المهم هذا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه كان له جماعة وأتباع، أتباعه إجوا يوم من الأيام قالوا له: ما لك لا تقع في الشيخين؟ قالوا له: ليش أنت ما تطعن بأبو بكر عمر؟ قال لهم: كيف أقول فيهما شيئا وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قبل كلامه، فرفضوا قوله وارفضوا عنه فسموا الرافضة. لذلك هذول اللي ضد زيد بن علي بن الحسين مع انه هو اللي له الفرقة الزيدية في اليمن، فهذه ألطف فرقة من الشيعة وهم تابعون الى زيد بن علي بن الحسين صاحب الجامع الصغير او اللي بيسموه مسند زيد، وشرحه 5 مجلدات الروض النظير شرح الجامع الصغير للسياغي. نعم. طيب. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا: إن سفينة نوح طافت بالبيت 7. هود شوفوا الشطحة هاي، سفينة طافت حول الكعبة المشرفة وصلت عند المقام 2، سفينة نوح عليه السلام. فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام 2؟ قال: نعم. قول كمان: وقد عرف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح. روح اسمع منه هالشطحات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي، نعم، وهو مضعف في رواية الحديث عن المحدثين، وإن كان في نفسه من الكابرين، يعني كونوا عابد شيء وكونوا بالحديث مو صحيح. نعم. بالساء المثلثة والجيم عن حبان بفتح الحاء من طريق المهملة والباء الموحدة ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا. شوفوا الحديث هذا اللي ينافي العقل والدين وهو كفر وشرك. إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت، صارت عرقاني، فخلق نفسه منها، الله خلق نفسه من عرق الفرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال السيوطي في التدريب: هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع السلجي، كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال شعبة: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. الله أكبر. والأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. يعني يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. يا لطيف. كعبد الكريم بن أبي العوجاء، قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 160 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث، وحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. الله أكبر. وكبيان، عندكم شو سوى؟ وكبيان، شخص اسمه بيان، مو كتبان، كتبان عندكم مكتوب بيان، بيان. وك يعني كاف تشبيه، هي كمثل بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم، ظهر بالعراق بعد 100، وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه، وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. أعوذ بالله. هذا خالد بن عبد الله القسري كان شديد زيادة، حتى هو متهم ببعض الأشياء. خالد بن عبد الله القسري هذا بزمانه خطب خطبة العيد، كان أمير، وقال عم يتكلم عن الأضاحي، كان من جملة اللي جالسين عم يستمعوا خطبته الجعد بن درهم. هذا الجعد بن درهم له مشاكل في العقيدة في كذا، فقال بعد ما تكلم عن الأضاحي، قال: تقبل الله ضحاياكم، ونزل من المنبر وقال: إني مضحٍ بالجعد بن درهم، وأخذوا وذبحوا قدام الناس. كمان كان شيء الأخر عليه مشاكل، خالد بن عبد الله القسري نفسه. وكان محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب، قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع. فقال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه، وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى، فاحذروها وكن منها. فقال الحاكم أبو أحمد، هذا غير صاحب المستدرك، الحاكم صاحب المستدرك محمد بن عبد الله، هذا شيخه أبو أحمد، لما بيقيدوه الحاكم أبو أحمد مو صاحب المستدرك، هذا شيخه، أما صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع أبو عبد الله، هذا أبو أحمد غير صاحب المستدرك. وقال الحاكم أبو أحمد: كان يضع الحديث صلب على الزندقة. مين هذا المصلوب اللي اسمه محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب، لقبوه المصلوب لأنه صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله، حاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، حاكم أبو أحمد غيره، نعم، أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. يخرب بيت أبوه، زاد هالجملة بالآخير: إلا أن يشاء الله، مشان إذا واحد ادعى النبوة إن شاء الله أن يكون فلان. فأخذوا في الرواية القاديانية، قاديانية دول جماعة أحمد غلام مرتضى القادياني الهندي اللي ضل عن سواء السبيل، هذا كان يتصنع بالأول أنه رجل صاحب دين كثير، شيء منظوم كثير، بعدين شوية شوية صاروا الناس يجوا لعنده من أماكن بعيدة ليتباركوا فيه. بعدين أول شيء ذكر أنه هو عم يشوف منامات، أنه هو صار شوي المهدي المنتظر. بعدين بالآخير قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو أحمد غلام مرتضى، مات بالششمة بالأخير. نعم. فلذلك شوفوا على هو الحديث أنا خاتم النبيين نبيا بعدي مظبوط، لكن جملة إلا أن يشاء الله يخرب بيده. قال ابن الجوزي في الموضوعات، موجود عندكم تعليق عليه، اسمعوها، هذا الاستثناء موضوع جملة إلا أن يشاء الله في آخره، وضعه محمد بن سعيد هذا المصلوب العبريت. لما كان يدعو إليه من الإلحاد شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة، منهم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. وانظر الفوائد المجموعة وجامع الأصول والأباطيل واللآلئ وتنزيه الشريعة. وأما حديث لا نبي بعدي فهو ثابت من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وقد سرد منها عددا طيبا الزورقاني في الصحاح والمشاهير التي يسوقها ضدية للأباطيل والمناكير. قال ابن الملقن في المقنع وعجب من ابن عبد البر المعروف صاحب التمهيد، كيف ذكر في تمهيده هذا الحديث، ذكروا به اللفظات لا نبي بعدي إلا أن شاء الله، ولم يتكلم عليه بل أول الاستثناء على الرؤيا، كما غلط. لذلك هذه زيادة من هذا المطلوب وضعها مشان الزنادقة حتى يدعوا، لأن الرسول قال لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. قال وضع هذا الاستثناء بآخر إلا أن شاء الله لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، التنبي يعني أنه يصير نبي. ومع هذا كله اللي عندي تعليقه، فقد أخرج له أي مصلوب الترمذي وابن ماجه فكأنه لم يتبين لهما حاله. ومما له في سنن ابن ماجه ما رواه عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال لا تقضين إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه. رواه ابن عساكر من هذا الوجه بنبض، قال معاذ يا رسول الله رأيت ما سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك؟ قال اجتهد رأيك. وهناك رجل آخر يسمى محمد بن سعيد بن حسان الحمصي وهو مجهول وهو غير هذا. نعم سيدي. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية. تحت قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم. الله أكبر. والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، موضوع يعني. وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي، هذا القرطبي أبو العباس غير القرطبي صاحب التفسير المتوفى سنة 656 هجري وهو شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي صاحب التفسير، نعم، صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، هذا حتى الآن ما طبع، هذا من جديد عم يتحقق، المفهم في شرح صحيح مسلم لمين؟ للقرطبي أبي العباس شيخ القرطبي صاحب التفسير. استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح ألفية الحديث والمتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. ومنهم من الوضاع يعني أو الواضعين يضع، ومنهم القصاص الحكواتيين يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق، بيجوا يعملوا لك حكايات والعوام بيتاخذوا فيهم وبيعطوهم مصاري، بيقول لك سمعنا من الشيخ الفلاني قصة حكاية ما سمعناها لسه من حدا، مضبوط لأنه كذب ما له أصل. الله أكبر. وتقربا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه، عندكم وجد ما وجه، وصفاقة وجه لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي ابن حبان صاحب الصحيح يعني أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا، قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة؟ قال لا. قلت كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة، يعني جماعة ما بصير ينحكى معنا. أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد، أبدا كل ما بده يجيب حديث يحط له هالسند ومشي. الله أكبر. وأغرب منه ما روى ابن الجوزي في الموضوعات يعني بإسناده إلى أبي الفضل جعفر، الفضل موجود عندكم، إلى أبي الفضل هو جعفر ابن محمد الطيالسي، قال صلى هو إلى حكاية اللي حكيناها صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة في بغداد بالعراق، فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة، قصة طويلة شال ألوان، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له حدثته بهذا؟ فيقول والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ الحكواتي من قصصه وأخذ العطيات عطوا مصاري، ثم قعد عنكم لقصد، قصد مضبوط ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده تعالى، فجاء متوهما لنوال يعني لعطاء، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، فقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما، كما ضحك عليه هو ياسو منين جايبين جايين الجذبان لو نعيفونها، أنه هو قدام العامة بيأكلوا قتله، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إذا بدهم يحكوا شيء هذا أخذ الساحة. الله أكبر. وأكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة تقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى كما فعل واحد من النوع هذا، غياس ابن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به ميمات يعني، فإذا قدامه حمام تعليق عني يعني، فأمر له المهدي ببدرة يعني هي 10,000 درهم، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك. ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. أنه بعدين استدرك قال والله على سبب أنه عطاه مصاري وهو عم يكذب على رسول الله، ذبح الحمام كله وقال أنا حملته على هذا مشان يكذب، حتى ثاني مرة بيصير يكذب أكثر. وفعل نحو من ذلك مين هو غياث هذا العفريت اللي زاد تبع الطير، وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال: اخرج عني، فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل ابن سليمان البلخي، هذا عالم وله أقوال بالتفسير استشهدوا فيه دائما، مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان، هذا مقاتل ابن سليمان مفسر من كبار العلماء بالتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا بالكذب على رسول الله. حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال: قال لي المهدي: ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا؟ قال: إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس. قلت: لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأكذبهم وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث. أنكن عنه من مضبوطة إذا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي بما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. لذلك ظن منهم أنه والله عما إيش يجيبوا أشياء مشان الناس يأربوها يكذبوا على رسول الله، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. ومن الأمثل على ذلك حديث: الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله. هذا مستشهد فيه الصوفية وكذا، حديث مو صحيح على رسول الله. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق. هذول العباد من العلماء، عابد صالح بيسمع حديث موضوع ما بيعرف يفرق يوم بيحدث فيه الناس. لذلك قال مسلم في مقدمة صحيح: لم نرى في الصالحين أكذب منهم في الحديث. قال مسلم في شرحه: لكن يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، بساطة مثل ما أقولوني. فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. عندكم تميز يمكن تمييز؟ نعم. وهؤلاء أخف حالا وأقل اسما من أولئك، ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا سنخلص لها في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. فرسموا قواعد للنقل حتى قواعد المصطلح، ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة. في علماء بينوها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، ذلك عن رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وابن مردويه كما في الإسعاف في تخريج أحاديث الكشاف. قال ابن الجوزي: هذا حديث مصنوع بلا شك بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، هذا تفسير أبي بن كعب مرفوعا وهذا كذب، كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وحطوا الحديث بكتبون في التفسير، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. قال الحافظ العراقي: ولكن من أبرز من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، حط السند إذا ممكن يدرس الواحد السند يتكلم عليه، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش، يعني هدول الثلاثة وضعوه في الكتب لكن بسنده كمان غلط، لكن إذا واحد حطه بالكتاب من كتب التفسير ومن دون سند كأنه أخذه مسلما. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء يجيبوا حكمة بيعملوها حديث، أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكتوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج، ما مر معنى أنه زيادات في الحديث بأوله وسطه وآخره، كما حدث لثابت ابن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقد سبق تفصيلا في باب المدرج. والحمد لله رب العالمين.